تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
قال: ولكن يجب أن يعلم أن الاستعارات والمحسنات ونحوها لا تخلو عن غرابة وبعد على فهم الناس، فلا ينبغي الخروج بها عن حد الاعتدال. ما زال الكلام في حال الألفاظ. الخطيب، هذه من الوجوه التي تزين الكلام، لا بد أن يتقن الخطيب قواعد، وأن يراعي الخطيب قواعد اللغة التي يخطب بها. وذكر أن هناك حالات محسنة لللفظ لوحده، وسوف يأتي ماذا حالات محسنة للقاء لفظ مع آخر. قد يكون لفظ لوحده حسن، أما إذا اجتمع مع لفظ آخر، قد هذا التركيب منه ومن آخر لا يكون ماذا حسن. وهذا قرئ في محله من البلاغة، أنه بعض التراكيب كلمة لوحدها لا بأس بها، لكن عندما توجد في تركيب تجد أنها هذا التركيب يورث ثقلا في النطق أو على السمع، غدائره مستشزرات مثلا، أو الهعخع قيل لهذا البدوي: أين تركت ناقتك؟ قال: تركتها تأكل الهعخع، يعني العشب مثلا. إذا ثم قال أنه يحسن بالخطيب أن يطعم كلامه وخطابه بالاستعارات، بالتشبيهات، بالمجازات، ولكن كما يقول طبعا أثر هذه الاستعارات وهذه الصور أنها يطري أن لا تكون الخطبة جافة، أن لا تكون الخطبة ماذا جافة. هذه الصور المجازات والتشبيهات والاستعارات والكنايات، هذه ماذا تعطي طراوة، تجعل الخطاب ماذا لينا طريا غضا، وهذه الغضاضة تورث ماذا إقبالا. أما إذا كان الكلام جافا لا يوجد فيه مثل هذه الطراوة التي تورثها المحسنات، قد يؤدي هذا النحو من الخطاب إلى الضجر وإلى السأم وإلى الإعراض. والخطيب ماذا يريد؟ يريد أن يجر الناس وأن يستدرجهم ليقبلوا عليه ليقنعهم. ثم أشار أنه نعم، نحن لما جوزنا وحبذنا استعمال الاستعارات والكنايات والمجازات والتشبيهات، ولكن لا إفراط ولا تفريط. أنك أنت تخطب في تريد أن تؤسس مدرسة لهذه البلدة، وتبدأ لي من استعارة إلى تشبيه، وتشرح التشبيه والاستعارة، وأن هذا التشبيه تشبيه بليغ، ومعنى التشبيه البليغ كما جاء في كتاب فلان البلاغ الفلاني كذا وكذا، وهنا استعارة، ومعنى يعني خرجت ماذا خرجت عن الموضوع، وصار خطابك درسا في البلاغة. إذن تستعمل هذه المحسنات بما يتناسب مع ما يقتضيه الحال. ولكن يجب أن يعلم أن الاستعارات والمحسنات ونحوها لا تخلو عن غرابة وبعد عن فهم الناس، فلا ينبغي الخروج بها عن حد الاعتدال. أحيانا بعض التشابيه المأنوسة أو التي لا تحتاج إلى مؤونة زائدة، زيد كالأسد مثلا، أما تأتي باستعارات وتشبيهات، تشبيه صورة بصورة وإلى آخره، الأمور المعقدة التي قرأناها مثلا في محلها، هذه مما لا يجوز. فلا ينبغي الخروج بها عن حد الاعتدال، وينبغي أن يراعي فيها الأقرب إلى طبع العام، أو يفضل منها ما هو مطبوع على المتصنع. المطبوع ما يكون وليد الطبع، طبيعة السليقة، من دون ماذا تكلف. التصنع يعني ماذا التكلف، ما يأتيك عفو الخاطر فجأة، مناسبة تأتي وتجد أن هناك صورة بلاغية تناسبها، لا أنك منذ اللحظة الأولى لشروعك للخطبة تحاول أن تجر الأمور باتجاه من أجل أن تستعمل استعارة قد قرأتها في كتاب، ملتفتين؟ وإنما أنت تخطب وعندك علم غزير ولغتك العربية متقنة إلى آخره، آدابها بلاغتها، عندما تأتي هذه الفكرة تحضر هذه الاستعارة، هذا عفو الخاطر. ويفضل منها ما هو مقبوع على المتصنع، المتصنع المتكلم به، ويحسن أن نشبهها بالغرباء في مجالس الأصدقاء، نشبه هذه الاستعارات بالغرباء في مجالس الأصدقاء، فإن حضورهم لا يخلو من فائدة، ولكنهم لا بد أن يؤثروا ضيقا وانقباضا في نفوس ماذا؟ الأصدقاء. أحيانا الغريب للوهلة الأولى الناس ماذا؟ تتلملم أمامه، فنوعا ما يحرجهم جلوسه، لكن إذا وجدوه ضيفا له نفس مثلا، إنسان مثلا سمح، إنسان حلو العريكة، حلو العشرة، فتجد أنه سرعان ما يصبح واحدا من أهل البيت مثلا. ذاك يقول: ويحسن أن نشبهها بالغرباء في مجالس الأصدقاء، فإن حضورهم لا يخلو من فائدة، ولكنهم لابد أن يؤثروا ضيقا وانقباضا في نفوس الأصدقاء. عاشرا: أن تكون الجملة مزدوجة موزونة المقاطيع. ومعنى الوزن هنا ليس الوزن المقصود به في الشعر. في اللغة العربية مثلا عندنا بحور 16، يقول لا بأس أن يكون هناك جرس، أن يكون هناك موسيقى، موسيقى موزونة في الكلام، لكن ليس الموسيقى الموزونة التي تدرس في ماذا؟ في الشعر. كالقرآن الكريم، الموسيقى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. تجد ماذا؟ يوجد موسيقى، ويوجد نبرة وجرس، فهذا ماذا؟ الموسيقى رافد من روافد الإقبال على الكلام، رافد من روافد الإقبال وقتل السأم والضجر في نفوس السامعين. واضح إن شاء الله؟ وهذا مؤكد عليه. لذلك هنا يوجد كتاب قيم الخطابة، الخطابة، كتاب الخطابة لأرسطوطاليس، الترجمة العربية القديمة، حققه وعلق عليه عبد الرحمن بدوي، الناشر وكالة المطبوعات الكويت ودار القلم بيروت لبنان، هنا في الصفحة 204. يتحدث عن هذا الأمر، يقول: في النبرة الخطابية، في النبرة الخطابية، ويتحدث عن الألفاظ أيضا، أما الأسماء المضاعفة والغريبة فإلى آخره، يتحدث عن هذا الأمر، ويتحدث عن أنواع النبرة أيضا، ويتحدث ماذا؟ عن أنواع النبرة. يقول: وأما النبرات فإن إلى آخره، هذه العبارة التي نقلتها، فإن ذلك النحو، نعم هذا ما نقلته، فإن ذلك النحو غير مقنع لأنه يظن أنه مختلق. يقول: هذه النبرات التي لا تأتي على الأوزان المتعارفة، لأنها لو جاء أنت ماذا خطيب، لو وزنت كلامك على وزن من الأوزان الشعرية المتعارفة، هذا ماذا يؤثر على السامع؟ أن خطابتك فيها تكلف. كما يقول: فإن ذلك النحو غير مقنع، لماذا؟ لأنه يظن أنه مختلق أو يراد به التعجب، يراد به ماذا؟ يراد به أن يجعل الناس ماذا يعجبون، أنه انظروا هذا الإنسان ينظم يتكلم نثرا لكنه ماذا موزون وفق أحد البحور الشعرية. ملتفتين إن شاء الله؟ لذلك هذا ما يشير إليه حسب ما ذكرت. إذن أن تكون الجمل مزدوجة موزونة المقاطيع، وكذلك يمكن مراجعة هذا الأمر في الجزء الرابع من الشفاء، منطق الشفاء، صفحة 226. يقول أيضا من فوائد هذا الوزن يسهل الحفظ، لك بعض الناس يحفظون بعض مقاطع من خطب الخطباء، ما الذي ساعدهم على ذلك؟ الوزن. لكن أي وزن ليس الوزن المصطلح في الشعر؟ هذا ما يقوله الشيخ الرئيس، إنما يسهل عليه، إنما يسهل ذلك حفظ الموزون. هذا ما أشير إليه. أن تكون الجملة مزدوجة موزونة المقاطيع، ومعنى الوزن هنا ليس الوزن المقصود به في الشعر، بل معادلتها على الوجوه الآتية، وهي على أنحاء متفاوتة متصاعدة. النبرة: ألف، أن تكون مقاطيع الجمل متقاربة في الطول والقصر، متقاربة في الطول والقصر، لأنه يأتي بجملة قصيرة ثم يتلوها ماذا؟ بجملة طويلة، أو جملة طويلة تتبعها جملة ماذا؟ قصيرة. هناك ماذا؟ توافق في الطول والقصر. أن تكون مقاطيع الجمل متقاربة في الطول والقصر، وإن كانت حروفها وكلماتها غير متساوية، مثل قولي: بكثرة الصمت تكون الهيبة، وبالنصفة يكثر المواصلون. إذن بكثرة الصمت تكون الهيبة، هذا مقطع، وبالنصفة يكون المواصلون. وجدنا أنه ماذا؟ هناك تناسب وتقارب في الطول والقصر، ليس تساوي، ولكن هناك ماذا؟ تقارب في الطول والقصر. ب بلي الإنصاف، أنت إذا كنت منصفا يكثر من يصلك ويتواصل ماذا معك. ب أن تكون عدد الكلمات المقاطيع متساوي. العلم وراثة كريمة، ثلاث كلمات. والآداب حلل مجددة، ثلاثة. أيضا هنا نغمة واحدة ووزن ماذا واحد. جيم، أن تكون الكلمات بالإضافة إلى تساويها، كلمات متساوية أيضا متشابهة وحروفها متعادلة. نحو: أقوى ما يكون التصنع، أقوى ما يكون التصنع في أوائله، وأقوى ما يكون الطبع في أواخره. تجد أنها متساوية كعدد، متشابهة أقوى وأقوى، التصنع والتطبع المفروض، أوائله أواخره، ما يكون ما يكون، هناك تساو وتشابه أيضا، وحروف ماذا متعادلة. دال، أن تكون المقاطيع مع ذلك أي متساوية ومتشابهة وحروفها متعادلة، وأن تكون مع ذلك في المد وعدمه متعادلة. مد هنا، هنا مد، هنا مد، لا يوجد مد هنا، لا يوجد مد هناك. نحو: طلب العادة أفضل الأفكار، وكسب الفضيلة أنفع الأعمال. فالأفكار تعادل ماذا؟ الأعمال في المد، مع التساوي والتشابه والحروف المتعادلة. ها، أن تكون الحروف الأخيرة من المقاطيع ماذا؟ متشابهة أيضا، إضافة إلى ما تقدم، كما لو كانت مسجعة، السجع، انتهاء المقاطع بنفس الحرف. إنا أعطيناك الكوثر. طبعا القرآن للأدب والتأدب لا يقال سجع، وإنما رعاية الفاصلة. رعاية ماذا؟ الفاصلة، أن تكون الحروف الأخيرة من المقاطع متشابهة كما لو كانت مسجعة. نحو الصبر على الفقر قناعة، والصبر على الذل صراعة. يصرعك الصبر على الذل. صراعة عندكم صراعة أم ضراعة؟
ضراعة.
وعندكم
ضراعة.
ده الصبر
ضراعة.
ضراعة صبر. ضراعة أو صراعة. ضراعة من التضرع. صراعة لعله من أنه يصرعك. إذا صبرت على الذل فإن هذا ماذا؟ يصرعك.
أقرب إلى المعرفة. الصراع أقرب.
الصرع إذا كان إذا جاز ذلك.
في شرح صراع شرح سلك. صراع.
نعم. هذا مما لم يشرح. نحن كتبناه. وأحسن الأوزان في الجمل. وأحسن الأوزان في الجمل أن تكون متعادلة مثنى أو ثلاث، وأما ما زاد على ذلك فلا يحسن كثيرا، وقد لا يستساغ ويكون من التكلف المنقوط. هذا ما كتبناه. أي صفحة عندكم الشرح؟ جئنا بأمثلة. صفحة
197
من شرح الأستاذ الحيدري. هنا جئنا بأمثلة أتصور حسب ما أذكر. نعم. وأحسن الأوزان في الجمل أن تكون متعادلة مثنى أو ثلاث، وأما ما زاد على ذلك فلا أحسن كثيرا، بل قد لا يستساغ ويكون من التكلف المنقوط. فكما في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. اثنان. وكذلك في قوله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. اثنان. وكقوله تعالى في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود. يقول إذا تجاوز الأمر أكثر من ذلك يصبح ماذا؟ ممقوتا. مع أنه ماذا؟ كان البعض فن المقامات قرأتم لعله المقامات، كانت مقامة طويلة عريضة تقوم على السجع. أما الآن يقبح السجع بهذه الطريقة إلا ما كان عفو الخاطر، سجعتان مثلا. قال: نظم وترتيب الأقوال الخطابية. يريد أن يقول هذا الأمر موجود كما في القصة وكما في الشعر وكما في الكتب. تبدأ بمقدمة وتبحث الموضوع ثم بالخاتمة. كذلك الخطبة تبدأ بمقدمة يقال لها التصدير من الصدر، تصدير، تتناول أمورا لها، تمهد لها مساس ماذا؟ بالموضوع الذي تريد أن تدخل فيه. ثم الاختصاص هو استخدام القصة، فإن استخدام القصة له دور في عملية الإقناع، وقد استعمل القرآن الكريم ذلك، القصة في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك الخاتمة، وهي عبارة عن عصر النتائج واختصار ماذا؟ النتائج. لذلك يقول: نظم وترتيب الأقوال الخطابية. كل كلام يشتمل على إيضاح مطلوب خطابيا أو غير خطابي في الشعر وغير الشعر والقصة والكتب العلمية أو غير خطابي لا بد أن يتألف من جزئين أساسيين، هما الدعوة المدعى والدليل عليه. والنظم الطبيعي يقتضي تقديم الدعوة على الدليل. نعم. لذلك المفروض كذا: المدعى البرهان. وقد تقتضي مصلحة الإقناع العكس، تأتي بالدليل ثم بعد ذلك الدعوة. أحيانا الدعوة قد تكون ماذا؟ إذا جئت مباشرة وفاجأت القوم بالدعوة وهذه الدعوة يعتقد الناس عكسها 180 درجة. أنت لا تجرؤ، لا أنك لا تجرؤ، ولكن بمجرد أن تفاجئ الناس بمدعى يمقتونه، هذا أن أنت هذا يعني أطلقت على فكرتك الرصاص، قتلت فكرتك ماذا بالرصاص، وإنما تستدل بالمقدمات. كما ترون أنه ما رأيك بفلان، مؤمن أم كافر، ولا يمكن لهم ماذا يريدون، أنت تريد أن تستدل ثم ماذا تبين الدعوة، لا تدعي، لأنك إذا أظهرت دعواك هذا ماذا يسقطك، يسقطك في عين ماذا المستمع والجمهور. إذن يقول: وقد تقتضي مصلحة الإقناع العكس، وهذا أمر يرجع تقديره إلى نفس المتكلم. أما الأقوال الخطابية فالمناسب في الحالة الطبيعية، في الحالة الطبيعية أن تقدم الدعوة على الدليل. أما الأقوال الخطابية فالمناسب لها على الأغلب بإضافة إلى ذينك الجزئين الأساسين أو الأساسيين أن تشتمل على 3 أمور أخرى: تصدير واقتصاص وخاتمة، ونحن نبينها بالاختصار. إضافة إلى الدعوة وإلى الدليل لابد من مقدمة، تصدير، ومن اختصاص، ومن خاتمة. الأول التصدير، وهو ما يوضع أمام الكلام ومقدمة له ليكون بمنزلة الإشارة والإيذان بالغرض المقصود للخطيب. وقد تكون هذه المقدمة فعلا بشكل عام، الذي يريد أن يدخل في موضوع ويريد أن يقدم له مقدمة، قد تكون ماذا قولا، وقد تكون ماذا فعلا. أحيانا لا بد من المقدمة من أجل أن لا يصدم الطرف المقابل. يقال من اللطائف أن جنديا ماتت أمه، فأهله أرسلوا رسالة إلى القطعة العسكرية التي يوجد فيها هذا الجندي، وأن أم فلان توفيت، ولكن نريد شخصا ذكيا عبقريا أن يوصل له الخبر يعني بأسلوب غير مباشر. ففتشوا وبحثوا ونقبوا، فقالوا: نعم، فلان العسكري فلان يعني يقطر ذكاء، يمكنه أن يوصل خبر وفاة أمه، خبر وفاة أم هذا الجندي إليه بأسلوب جدا غير مباشر. فقال لهم: نعم أنا أفعل ذلك. فجمع الجنود كلهم، جمع الجنود كلهم، قال: كل إنسان أمه على قيد الحياة فليقف هناك. هذا الجندي لم يصله الخبر، فهو يعتقد أن أمه ماذا على قيد الحياة، فمشى لكي، قال: لا لا، أمك توفيت ولكن أنت لا تعلم. يظن بهذه الطريقة أنه ماذا، أنه أسلوب غير مباشر. إذن أحيانا الدخول في الموضوع مباشرة، مثلا وذكرنا أن المقدمة، مقدمة الدخول في الموضوع قد تكون عملية وقد تكون ماذا قولية. العملية مثلا عندنا العرب لا سيما العشائر وما زالوا، أنه عندما يذهب شخص لأن يطلب حاجة من شخص يقدم له القهوة، فيضع الفنجان لا يشربه، فيشعر صاحب البيت أنه ماذا، أن هذا يريد طلبا، فيقول له: نعم إن شاء الله أنا ألبي، اشرب، بالتجديد اشرب هذه القهوة. هذا ماذا، مقدمة عملية. وأحيانا قولية، الإنسان يأتي يقرب ويبعد، أن مثل هذه المرأة التي ينقل عنها في التاريخ الإسلامي أنها زوجة صالحة، وزوجها ذهب في غزوة من الغزوات، ولهما ولد واحد وحيد، فذهب سقط من فوق السطح ومات، فجاء الزوج بعد فرقة شهر أو أكثر، فهذه المرأة التي قلبها ماذا يعتصر ألما وحزنا على وحيدها، فتزينت لزوجها واستقبلته بأحسن الاستقبال وقدمت له أفضل الطعام والشراب وإلى آخره، استقبلته استقبالا من ألف إلى ياء. ماذا الاستقبال؟ وهو يسألها عن ولدها، تقول الآن يأتي، الآن مع أطفاله، الآن الآن. فلما ارتاح هذا الرجل وطمأن وارتاح بدنيا ونفسيا، سأل أين هذا الطفل؟ قالت له: يا رجل، لو أن شخصا أعطانا أمانة ماذا نفعل بها؟ نحفظها، وإن جاء وأرادها وطلبها منا ماذا نفعل؟ نؤديها. وهل ننزعج إذا جاء صاحب الأمانة وأخذها؟ لماذا ننزعج؟ هذه له. نعم، والله سبحانه وتعالى أعطانا ولدنا أمانة، ثم صاحب الأمانة أراد ماذا؟ وهل أن نحتج أو نتضايق؟ بخلاف ماذا بعض النساء أو بعض الناس. على كل حال، هذا التصدير الأول. التصدير وهو ما يوضع أمام الكلام ومقدم له ليكون بمنزلة الإشارة والإيذان بالغرض المقصود للخطيب، فالفائدة منه إعداد وتهيئة المستمعين وتهيئتهم إلى التوجه والالتفات نحو الغرض، وهو يشبه ماذا؟ ها، مقدمة عملية، وهو يشبه تنحنح المؤذن قبل الشروع وترنم المغني في ابتداء الغناء، يسعل مثلا يتنحنح. وكذلك كل أمر ذي بال يراد، لذلك الهاء في اسم الإشارة للتنبيه، من لفت الأنظار إليه ينبغي ماذا؟ تصديره بشيء مؤذن ومعلم له وبه، الإيذان هنا الإعلام، وأذن في الناس للحج. نعم. والأحسن في الخطابة أن يكون التصدير مشعرا بالمقصود وملوحا به. نعم، وإلا إذا كان أجنبيا هذا في حد ذاته موضوع مستقل يحتاج إلى تصدير أيضا، لأنه إنما يؤتى به لفائدة تهيئة المستمعين لتقبل الغرض المقصود. ولأجل هذا يفتتح خطباء المنبر الحسيني خطاباتهم بالصلاة على الحسين: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. لماذا؟ لأن المجلس والخطاب هو خطاب ماذا؟ على الحسين سلام الله تعالى عليه. والتظلم له: مظلوم يا مظلوم، إلى آخره. ويفتتح الكتاب ويفتتح الكتاب رسائلهم بالبسمل ونحوها، وبالسلام والشوق إلى المرسل إليه، وبما قد يشعر بالمراد، كما هو المألوف عند أصحاب الرسائل في العصور المتقدمة، بل وكذلك في الشعر أيضا كما في محله وفي بعض الكتب. هذا يسمى براعة استهلال. هذا المؤلف عندما يكتب مقدمة يضمنها ألفاظ ومصطلحات لها علاقة بمضمون ماذا؟ الكتاب، كما الحكيم السبزواري رحمه الله في منطقه: نحمد من علمنا البيان وقارن الكتاب والميزان. هو يبحث ماذا؟ في المنطق، والمنطق هو علم الميزان والبيان الفكر. نحمد من علمنا البيان وقارن الكتاب والميزان. هذا فيه براعة استهلال، لأنه ذكر في مقدمته مصطلحات لها علاقة بالموضوع. ذاك يقول: أين صرنا؟ نعم. ولكن ينبغي الخطيب أو الكاتب إذا رأى أن التصدير مما لا بد منه أن يلاحظ فيه أمرين: أن لا يفتتح خطابه بما ينفر المخاطبين أو يثير سخطهم، كأن يأتي مثلا بما يشعر بالتشاؤم في موضع التهنئة، واقعا مرة ذهبنا في ولادة الزهراء إلى الحرم ونحن نتوقع ماذا؟ شعران فيه فرح وسعادة، وبدأ صاحبنا در وديوار، جاء ما جرى على الزهراء بعد وفاة النبي، وهو كل خمس دقائق يقول ويبكي الناس ويقول نعم أنا أعرف أن هذه مناسبة فرح ووسع. إذا كنت تعرف لماذا تقلب مجلسنا السعيد والذي لابد أن يكون ماذا فيه سرور الولادة وفرح النبي بمولوده الذي ليس كمثله مولودا وإلى آخره، وبقي على هذه الحال لولا احترام المكان لخرجنا منه ماذا بصورة مهينة. لذلك يقول، أو مثلا أن خطيب مثلا مقبل في الأربعين مثلا يأتي ببعض الأبيات فيها فرح فيها، أن لا يفتتح خطابه بما ينفر المخاطبين أو يثير سخطهم، كأن يأتي مثلا بما يشعر بالتشاؤم في موضع التهنئة والفرح والسرور، أو ما يشعر بالسرور في موضع التعزية والحزن، أو يعبر بما يشعر بتعاظمه على المخاطبين ونحو ذلك. ثانيا أن يحاول الاختصار جهد الإمكان بشرط أن يورده بعبارة مفهمة متينة، فإن الإطالة في التصدير أيضا يصبح ماذا؟ تصبح المقدمة أطول من ذي هذا مما لا يليق، فإن الإطالة في التصدير يضجر المخاطبين فينتقد عليه الغلط. أنت تريد إقبال وأن تشد أن تشد ماذا؟ المخاطب قبل الوصول إلى مطلوبه، إلا إذا كان استدراجه لهم يتوقف على الإطالة، كما لو أراد أن يذم خصما أو فعلا أو يثني على نفسه أو رأيه، فإنه ماذا؟ مما لا يحسن ذلك، وإنما لابد من الإطالة. وعلى كل حال إن التصدير بالكلام المكرر المألوف أو إطالته بالكلام الفارغ من أشنع ما يصنعه بعض الخطباء والكتاب، وهو على العجز. ها يقول هذا الذي يطيل وفي التصدير ويكرر الأمور المتعارفة، هذا يظن أن هذا دليلا على مقدرتي، بينما الحق أن هذا دليل على عجزه، على ماذا؟ أنه عاجز. ذاك يقول وهو على العجز أكثر منه دليلا على المقدرة، كما أن الأفضل في الاعتذار أن يترك التصدير. الاعتذار تقدم، والاعتراف والإقرار، لا تصدد فلا بد أن تعتذر مباشرة. في الاعتذار لا تقدم مقدمة، في الطلب قد ماذا؟ في النقد نعم تقدم، أما في الاعتذار لا يحسن التصدير والمقدمة. لماذا؟ لعل الطرف المقابل الذي تعتذر له يقول هذا قدم هذه المقدمة لا يريد، يعني تأخذه العزة ماذا؟ بخطائه، لا يريد أن يعترف. بينما المتوقع أنا الذي يطفئ مثلا غلوائي وسخطي عليك يا من أسأت إليه، وماذا؟ تأتيني معتذرا نادما منكسرا أيضا. أما كيف وقد أذنبت وتأتي إلي وأنت شامخ علي، هذا زياد، هذا يزيد ماذا في سخط علي. إذا لعل في الاعتذار إذا صدر المعتذر وقدم مقدمة يفهم الطرف المقابل أن هذا لا يريد أن يعتذر، يراوغ ويريد أن يسجل أنه اعتذر مني وهو ماذا؟ لم يعتذر. وعلى كل حال إذا إلى أن يقول، هذه لفتة جيدة، على كل حال كما أن الأفضل في الاعتذار أن يترك التصدير أصلا لا طويلا ولا قصيرا، لأنه قد يثير الظن بأنه يريد التعلل أن يبرر والتهرب من الجواب والدفاع. الثاني الاقتصاص، الاقتصاص ذكر القصص، لكن القصص المختصرة، القصص ماذا؟ المختصرة للمطولات، وهو ما يذكر بيانا على التصديق بالمطلوب، وشارحا له بقصة صغيرة تؤيده، فإن القصة من أروع ما يعين على الإقناع ويقرب الغرض إلى الأذهان، وكأنها من أقوى الأدلة عليه على الإقناع، لا سيما عند العامة. وأصبحت القصة في العصور الأخيرة أدبا معا، وهناك كتاب قصة عالميون لهم أسماء ماذا وشهيرة، أسماء متعددة في عالمنا العربي وغير العربي، والقصة والأقصوصة والقصة القصيرة والرواية وإلى آخر، وهناك أساليب متعددة لكتابة القصة، صار أدبا ماذا مستقلا بعد أن كان ماذا أدبا، يعني تذكر القصة ماذا ليست مستقلة لوحدها، تذكر في شعر، تذكر في خطابة. أما أن نقرأ قصة لوحدها هذا ما لم يكن سابقا، لا سيما وأصبحت القصة في العصور الأخيرة أدبا وفنا قائما بالرأس يستعين بها دعاة الأفكار الحديثة لتلقين العامة وإقناعه. مثلا اشتهر أحمد شوقي الذي يلقب بأمير الشعراء بقصص كثيرة في الشعر، مثلا برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، الثعلب أفاف عليه الدجال والديوب ذات يوم، وإذ ماذا يلبس ثياب الزهد والوعظ والإرشاد والأخلاق، ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين، حمل حملة شعواء على المكر وأهله، إلى أن قال وزهد الناس، راح يزهد الناس في لحم الطير، وأن العيش عيش الزاهدين، إلى أن قال وابعثوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، أرسلوا إلى الديك من أجل أن يؤذن لأن الديك صوته حسن، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، وصل الرسول عرض عليه الأمر وهو يرجو أن يلينا، إلى أن قال هذا الديك بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. على لسان الحيوانات، وهو يريد ماذا حالة استعمارية، مثل الآن أمريكا تتباكى على الديمقراطية وهي تسحق الناس والديمقراطية، فمخطئ من ظن أن لأمريكا دينا، دين ديمقراطية وهذا. هذا في الشعر، وكذلك في القصة. وذكرنا قصة في التكملة التي ذكرناها لشرح الأستاذ الحيدري، وكذلك هناك قصتان ذكرهما في هذا الخطاب لأرسطوطاليس في الصفحة 140 أتصور، وأتمنى أن لا نخذل، قصص لطيفة. مثلا يقول هنا: أما الكلام فمثل ما قال استيس خوروس لقومه حيث أرادوا أن يقيموا لفلاريس الحرس والحفظة، هذا حكيم وجد قومه أنهم يريدون أن يسودوا شخصا اسمه فلاريس وكان طاغيا، أراد أن يمنعهم من ذلك فقص لهم هذه القصة، خطب بهم وقص لهم هذه القصة، ضرب لهم مثلا بفرس، فرس كان قد استولى على مرعى وتفرد به وحده، فرس كان عنده مرعى يرعى به حيثما أراد، إلى أن جاء يوم أيل غزال فدخل إلى هذا المرعى وراح يأكل منه ويفسده، هذا الفرس تضايق ولكن لا طاقة له بهذا الظبي هذا الغزال لأن يخرجه من أرضه، فلما أراد إذن فدخل أيل فأفسد المرعى، فلما أراد الفرس الانتقام من الأيل سأل الإنسان، توسل بماذا؟ بالإنسان، هل يقدر على الانتقام منه بمعونته؟ يقول هل تساعدني على أن أنتقم من هذا الأيل؟ فقال له الإنسان نعم، ولكن بشرط إن أنت قبلت اللجام وحملتني على ظهرك وفي يدي قضيب أساعدك، لكن بهذه الشروط الثلاثة: تقبل اللجام يعني تصبح قيادته بيدي، وكذلك وحملتني على ظهرك وفي يدي قضيب. فلما أذعن الفرس بذلك ركبه الرجل وصار مكان الانتقام من الأيل إلى أن خضع للرجل وصار في ملكه. كان يريد ماذا؟ أن ينتقم من الأيل، فصار ماذا؟ صار مستولى عليه من قبل الإنسان. ثم هذا الخطيب التفت إلى الناس قال: فهكذا انظروا أنتم أيضا، لا تكونوا وأنتم تريدون الانتقام من أعدائكم تصيرون إلى ما صار إليه الفرس، تريدون أن تنتقموا من بعضكم البعض فتأتوا لي شخص مثل الآن المسلمون، كل واحد يريد أن ينتقم من الآخر يلجأ إلى العدو، إلى أمريكا، وأمريكا تضرب هذا بهذا وهذاك ماذا بهذا، والضعف ماذا يحل بالاثنين والقوة لأمريكا. هذه قصة. القصة الأخرى يقول أيضا في الصفحة 140: فأما هيسوفوس فإنه حيث كان نجاح ديماغوغوس وقد حكموا عليه بالموت، قال لأهل ساموس: بينما الثعلب يعبر النهر، الثعلب كان يعبر ماذا؟ النهر، إذ دفع إلى خرمة إلى ثقب، كما يقول خرمة أو بعض النسخ جومة بمعنى شق عميق، كان هذا الثعلب يعبر النهر فوجد ماذا؟ نفقا صغيرا. فلما أفلت منها، لا يريد ماذا؟ أن يذهب فيها. فلما أفلت منها بعد جهد طويل خرج فرمى بنفسه في وهدة، بعد أن خرج من هذا المخاض ألقى بنفسه في على أرض مستوية، فتشحط فيها حينا، فتقلب فيها وعلق به ماذا؟ تراب وهذا الماء الآسن، فصار لونه ورائحته مقززة، وغشيه ذباب كثير، هذه حال الثعلب، فبصر به القنفذ تعرفونه، وهو هائم متحير. الثعلب لا يعرف ماذا يفعل، كيف يغسل نفسه. فرث له، تأثر لحاله، فسأله القنفذ: هل تحب أن أطرد عنك هذا الذباب؟ القنفذ فقال: ما كنت لأدعك أن تفعل، رفض مساعدته. فسأله: ولما ذلك؟ لماذا ترفض مساعدتي وأنت ماذا في هذه الحالة؟ فقال: لأن هؤلاء قد رووا من دمي، الذباب يمص ماذا؟ من دمي، والذين يمصون منه الآن أقل ذاك. يقول هكذا: لأن هؤلاء قد شبعوا، الذباب اللي عالق عليه شبع، وفي هذا الوقت بعد أن شبعوا يمصون، لكن ماذا؟ يمصون شيئا قليلا، متفتين؟ والذي يمصون منه من دم الآن أقل ذلك. ما هو وجه الشبه؟ يقول هذا الخطيب: فإن أنت كشفت عني، هذا الثعلب ما زال، فإن أنت كشفت عني هؤلاء جاء آخرون، جاء ذباب ماذا؟ جائع ويريد ماذا؟ أن يمتص أكثر. فإن أنت كشفت عني هؤلاء ذباب جاء آخرون هم أكلب منهم، فشربوا الدم اليسير الذي بقي ماذا فيا، وأنا أقول لكم يا رجال أهل ساموس إن هذا الرجل الآن لا يضر بكم في شيء، لأنه غني مكثر، فإن أنتم قتلتم هذا جاءكم آخرون هم أعدى وأكلب منه. تم الوقت، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.